مثلا يتزودون فيها للماء. القربة الصغيرة هذه ما تكفي، لكن إذا لا يخرجون قربه إلى قربه أو قربة كبيرة يروحون يتزودون فيها الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام تزود توضأ من قربة امرأة وهي مشركة. طيب هذه المشركة هذه القربة هل هي نجسة؟ قال نعم نجسة، لأن ذبائح الكفار حرام نجسة. فهذه القربة هذه ذكيت شاتها زكاة غير شرعية، ذكاها كافر مشرك، وتركي وذكاة المشرك لا تحل الذبيحة. معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما زادت قربة ذبحت ذكي الذكاة غير شرعية، ذكي الذكاة غير شرعية. هنا فيه اعتراضين على هالمسألة، الأول أنه سيأتي إن شاء الله أن الجلد ولو كان جلدا يعني نجسا من حيوان ذكي من حيوان مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية، أنه إذا دبغ طهر. للحديث الصحيح حديث ميمون أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم يجرون شاة، قال هل انتفعتم بإيهابها؟ قالوا يا رسول الله إنها نجسة. قال يطهرها الماء والقرب، يعني يطهرها الدباغ يطهر الجلود الميتة. فهذه المشركة نعم ذكاتها غير ذكاة شرعية والجلد نجس ما بذلك الشك، لكن دبغ بعد هذا دبغ فطهر. الناحية الأخرى أن هذه المرأة لها قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزو فعدموا الماء، ما صار مع الماء، وأشرفوا على العطش، أشرف النبي وأصحابه على العطش، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وآخر من الصحابة يطلبون الماء لعلهم يجدون عرب أو يجدون بئر أو يجدون نحو ذلك. فوجدوا امرأة على جملها ومعها قربة ماء، مع هذه المرأة قربة ماء، فقالوا لها ائتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أتي إلى الصابع، يعني إذا انتقل الإنسان من دين إلى دين يقال له الصابي، يسمونه صاد، ولأن هذه مشركة كافرة ولا أم. فأتوا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام فك قربة هذه المرأة، وجعلوا من معجزاته عليه الصلاة والسلام يفرغ الصحابة في أوانيهم من هذه القربة. الحديث صحيح. فملأوا قدورهم وأوانيهم وقربهم، امتلأت من هذا الماء، ولا يزال ماء قربة هذه المرأة على حال. فأوكوا لها قربتها وأمروها تنصرف. فهذا الماء الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو من قربة هذه المرأة، قربة هذه المرأة باقي ماء، وإنما هو من هذا الماء البركة الذي جعله الله على يد النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنه وضع يده فنبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. فحقيقة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لم يتوضأ مما زادت المرأة المشركة، وإنما توضأ من الماء الذي بارك الله له به وأنزله عليه. فبناء على هذا، ولكن هذا ما يمنع أبدا أن نقول أن القربة ولو كانت أنها من حيوان نجس، من حيوان يعني مات حتف أنفه ولم يذك ذكاة شرعية، أنه إذا دبغ أنه يطهر. قال وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصراني، ويعني المهم من هذا أن أواني الكفار أنها طاهرة مباحة، يجوز لك أنك تأكل فيها وتشرب فيها وتستعملها، وكذلك ثيابه يجوز الإنسان يستعملها ويلبسها ويتطهر بها. ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه. يعني عاد أن الكفار فيه ناس يستحلون أكل الميت، العرب ما يستحلون أكل الميت أبدا، يدكونهم ولكن ما يستحلون أكل الميتات ولا النجاسات، يستخبثون هذه الأمور. أما إذا وجدنا مثلا إيش أمة يستحلون الخنزير، يستحلون الخنازير، أو يذبحون أو يأكلون حياة ذكاة غير شرعي، يذبحون ذكاة غير شرعي، نعم، فمن هؤلاء مثل هؤلاء نعتبر أن أوانيهم أنها نجسة، لأنه صار عندنا غلبة ظن قوية بأن هذه الأواني أنها نجسة. ويدل عليه حديث أبي ثعلبة الخشن، فلا تعارض بين النصوص، أنه قال: يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه. فالأشياء التي فالكفار سواء كانوا مشركين سواء كانوا كتابيين، إذا كانوا لا يتورعون عن النجاسات وعن الميتات، فمثل هؤلاء لا يؤكل في أوانيهم ولا يشرب فيها ولا تلبس ثيابه. قال: وما نسجوه أو صبغوه أو على من ثيابهم فهو طاهر، فهو لطاهر. يعني حتى ما تقول مثل ربما أنهم صبغوا بشيء نجس أو أنهم نسجوه من شيء نجس، لا، ما دام أنك ما تعرف هذا فالأصل الطهار. وما لاقى عوراتهم، فقال أحمد: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها، يعني محبة، وإلا الأصل الطهار، يعني ورع منه عليه رضي الله عنه. شوف هذه القاعدة، هذه قاعدة الإنسان يحفظها. قال: ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، لأن الأصل الطهارة. يعني أي شيء فالأصل فيها الطهارة، الأصل المياه أنها طاهرة، الأصل البقاع أنها طاهرة، الأصل الثياب أنها طاهرة، الأصل الأواني أنها طاهرة، كل شيء الأصل فيه الطهارة، لا تسأل عن الأصل الطهارة. ولو صار عندك شك، ولو صار عندك يعني مثلا خوف من هذا، ما دام إنك ما علمت وتيقنت أنه نجس فالأصل فيها الطهارة، الأصل الطهارة ما لم تتيقن وتعلم أنه نجس، سواء كان ثوب أو بقعة أو هنا أو طعام أو شراب أو أي شيء من العادات، أي شيء من العادات، فالأصل فيها الطهارة، الأصل فيها الحل، ما يقال هذا محرم ولا يقال هذا نجس حتى تعلم علم اليقين بأن هذا تنجس أو بأنه محرم، لأن أنت عندك قاعدة، عندك أصل، وهو الأصل الطهارة والأصل الإباحة، ما تعدل عن هذا الأصل المتين إلا بشيء يزيحك عنه. يعني ما تنتقل من يقين بظن، يجيك ظن وتنتقل عن يقينك، لا، ما ينقلك من اليقين إلا يقين مثل، ما ينقل من اليقين إلا يقين مثل. أما إنك ينقلك ظن وشكوك بأن هذا ربما أنه نجس أو ربما أنه محرم، هذا لا. فالأصل بقى ما كان على ما كان، هذه قاعدة، الأصل بقى ما كان على ما كان، فالأصل بقى الطهار والأصل بقى الحل، ما لم تتيقن أن هذا محرم أو تتيقن أن هذا نجس، فإذا كان الأمر هكذا نعم. أما أنك تنتقل من قاعدة وعلم يقين تنتقل عنه من أجل الشكوك ومن أجل الظنون، هذا لا أبدا، خلك على يقين حتى ينقلك يقين إلى يقين، إذا رأيت النجاسة فيه أو رأيت النجاسة نزلت عليه هذا لا بأس، أما ما دام ظن فلا تنتقل. قال: ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم، شوفي تعلم، ما قال تظن، ما لم تعلم نجاسة، لأن الأصل الطهارة. ثم قال: وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس، كل أجزاء الميتة نجسة، جميع أجزاء الميت الثوب، ولو تقول هذا ناشف، هذا عظم ناشف ما في حياة، أو هذا قرن ناشف ما في حياة أو نحو ذلك، لا، ما دام أنه جزء من الميتة فالأصل فيه أنه فهو نجس، كل أجزائها نجسة. الله تبارك وتعالى ذكر أن الميتة نجس، ولا ذكر ولا استثنى من ذلك الشيء، ما استثنى من الميتة شيء طاهر أو شيء مباح. نعم. وجلدها نجس ولا يظهر بالدباغ، نجس، نعم هذا متفق عليه انه نجس، لكن الخلاف قوله ولا يظهر بالدباغ، لا يطهر يعني جلد الميتة ولو دبغ ما طهر، هذا قول لأهل العلم. والقول الثاني أن جلد الميتة إذا دبغ وذهبت فضلاته، أذهبها الدباغ، أذهب الدباغ فضلاتها النجسة، أنه يطهر، أنه طاهر. يقول ولا يطهر بالدباغ في ظاهر المذهب لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، والجلد جزء منها يعني أيضا محرم. وروى أحمد عن يحيى عن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أحمد ما أصلح إسناده، يعني ما أصلح إسناد هذا الحديث إنه حديث جيد، حنا نأخذ بهذا الحديث، الحديث بهذا بعض أهل العلم ضعفوه وقالوا إنه حديث ضعيف وإنه مضطرب، وبعضهم قالوا إنه مرسل، إنه حديث مرسل، وإن عبد الله بن عكيم هذا أنه ما سمع الصحابة قالوا، ولكن كثير من أهل العلم صححوه، ويمكن الجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة، حديث ميمونة والانتفاع بجلد الميتة يمكن الجمع بينه. ماذا يقال؟ قال نعم الأصل أن جلد الميتة أنه نجس، على ما في الشك، لأنه جزء منها، ولأن فيه فضلات رطبة، فهذه الفضلات الرطبة من الميتة نجسة، نجسة ما في ذلك. لكن إذا دبغ فالدباغ يطهر. حديث عبد الله بن عكيم وش يقول؟ ما قال الجلد، ايش يقول؟ قال لا تنتفع من بإهاب، بإهاب، بإهاب. الإهاب الجلد قبل الدبغ، الجلد قبل الدبغ يسمى إهاب. حين نقول ما دامه إهاب فهو نجس، ما دامه إهاب، ما دام الجلد إهاب ولم يدبغ فهو نجس ولا يجوز استعمال ولا تجوز مباشرة، لكن بعد الدبغ أصبح جلد، ما يسمى جلد إلا بعد أن يدبغ، إذا دبغ صار جلدا. فهذا فحديث ميمونة بطهارة الجلد، ولهذا قال يطهره الماء والقرق، قال عليه الصلاة والسلام يطهره الماء والقرض، القرض نوع من الشجر، من الشجر يجعل مع الماء فيدبغ به الجلود، تدبغ به الجلود فينقيها، ينقي الجلد، ينقي الجلد ويذهب الفضلات النجسة التي فيه. فنقول اننا يمكن اننا نستعمل كل الاحاديث هذه، ما دام الجلد ما دبغ حنا اخذين الحديث عبد الله بن عكيم بانه نجس ما دامه اهاب، فإذا دبغ صرنا إلى حديث ميمونة والأحاديث الأخرى، أيما إهاب دبغ أو أيما جلد دبغ فقد طهر. فيمكن الجامع بسهولة بين هذه الأحاديث، وأننا لا نضعف شيء دون شيء. والشعر والصوف والريش طاهر لقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها، والريش مقيس عليه. نقل الميمون عن أحمد صوف الميتة لا أعلم أحدا كرها، يعني عاد مثلا الميتة فيها صوف، فيها وبر، فيها ريش. الصوف هذا للغنم، والوبر للإبل، والوبر للإبل، والشعر هذا للمعز، إذا قل شعر فهو حق المعز، وإذا قل وبر هذا حق الإبل، وإذا قل صوف وهو حق الضأن، حق الضأن. فالميتة هذه صوفها أو شعرها أو وبرها أو ريشها إذا كان طاهر طاهر، لكن الأفضل ما يؤخذ بأصوله، ما تمزله تمزيل وتنقعه، ما تطلع أصولها النجسة معه، لا تقص قص، تحلق حلق، يحلق حلق حتى ما يتبعه شيء من النجس، لا يتبعه شيء من النجس، لأن هذا الصوف وهذا الوبر هذا نشف، هذا شيء ناشف ولا يلحق حياة، ما في شيء من الحياة، ما في شيء. فإذا حلق أو قص فهو طاهر. فهذه الأشياء من الميتة هذه أمور طاهرة، الصوف والريش، الصوف والوبر والشعر والريش كلها طاهرة، كلها طاهرة. إذا كان من الميتة من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير معقولة كالهر والفأر، كالهر والفأر، يعني إذا كان هذا من حيوان طاهر في الحياة. أما مثلا تأخذ مثلا شعر حمار أو شعر بغل أو شعر كلب أو شعر ذئب أو شعر ثعلب، ثعلب على القول بأنه حرام، هذا ما يجوز، لأن أصله نجس، أصل هذا الحيوان نجس. أما ما تأخذ إلا من حيوان طاهر في الحياة مثل بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم أو الطيور المباحة، هذه يجوز. أما إذا كان أصله في الحياة حرام وأصله نجس مثل السباع ومثل الفيل ومثل البغل مثل الحمام ونحو ذلك، هذه ما يجوز. لأن أصل الريش إذا كان مثلا من عقاب أو نسر أو نحو ذلك من الأشياء المحرمة، لأن الأصل في هذه الأشياء أنها تغذت بشيء نجس وهو جلد هذا الحيوان الذي أصله نجس. لكن هذا إذا كان أصله متغذي من حيوان طاهر، من حيوان طاهر ثم مات هذا الحيوان الطاهر، فأنت لك أنك تأخذه ولا تأخذه مع أصوله التي طرأت عليها النجاسة، طرأت عليها النجاسة. ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوكي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. متفق عليه، يعني ينبغي مثلا الأواني ما تبقى مكشوفة، الأواني ما تبقى مكشوفة، وكذلك القرب ما تبقى مفتوحة. إذا كان عندك إناء غطه، خمره يعني غطه، التخمير التغطية، ومنها خمار المرأة، خمار المرأة سمي لأنه يستر وجهها، لأنه يغطي وجهها، ومنه سمي الخمر لأنه يستر العقب، يغطي العقل. لفظة خمر معناها التغطية، التغطية. تخمير الإناء يعني تغطية الإناء، فلا ينبغي مثلا الأواني تكون باقي مكشوفة، لا سيما إذا كان فيها طعام، إذا كان فيها طعام تغطى وتحفظ. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولو أنك تعرض عليها عود، ولو بس فقط إذا ما وجدت غطى كافي عليها، ولو أن تعرض عليها عود. وكذلك الأسقية، وكذلك الأبواب توصدها، الأبواب بالليل ما تخلى مفتوحة ومفتحة، توصد بابك وتقول بسم الله، توكي قلبتك وتقول بسم الله، مثل الثلاجة ومثل الأشياء مثل هذا، يعني الأواني الجديدة، يعني تخمر إناءك وتقول بسم الله. فالمهم من هذه أن هذا من الآداب، من الآداب المنزلية، ومن المحافظة على الصحة والمحافظة وإبعاد الشياطين. يعني قولت بسم الله هذه حرز ورد تورد على هذا، تورد عليها وتحفظها وتصونها ببسم الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أي لا، الفأر نجس، الفقر إلى مات نجس، ولكن في الحياة طاهر.